أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني
فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. في البداية أيها الأحباب، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. تعالوا نجيب على بعض الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول السائل: ماذا تعمل الزوجة في زوج تارك للصلاة والقرآن وشرب الخمر والغياب خارج المنزل لأيام والتقصير في المصاريف المنزلية؟ يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه وأن يعفو عن الجميع وأن يغفر لنا ولكل المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم رد هذا الرجل وغيره وأمثاله إلى الإيمان مردا جميلا، واعفو عن تقصيرنا أجمعين يا رب العالمين. أقول للسائلة الكريمة بداية: هل حاولت الإصلاح؟ هل حاولت معه مرارا وتكرارا التذكير بالصلاة لله تبارك وتعالى والبعد عن شرب الخمر وما شابه ذلك؟ فإذا فعلت ذلك وهو مصر على ما هو عليه، فأنت بالخيار بين أن تظلي معه أو أن تتركيه، فأنت صاحبة القرار، لأنك بذلت وسعا وبذلت مجهودا وأصر على شربه للخمر وتركه للصلاة وبعده عن الله، فإن ذلك يؤذيك و يبتعد عن البيت ويترك مصاريف الأولاد والمنزل وما شابه ذلك، جاز لك شرعا أن تتركيه كما أشرت بعد استنفاذ الوسع إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا محمد.
لو سمحت شيخنا، كنت عايز أسأل على البيع بالتقسيط.
نعم، حاضر.
أسأل على البيع بالتقسيط. أنا ممكن يجي لي زبون أروح معرض أشتري تلاجة مثلا، فأنا دلوقتي تلاجة ثمنها مثلا 1000 جنيه، بدي صاحب المعرض 1000 جنيه وأقول له شيل تلاجة، وبعد كده أقول له 1000 دي ب 1300.
حضرتك تاجر؟ حضرتك تاجر؟
إيه؟
حضرتك تاجر؟
آه.
يعني أنت تدي شغلتك؟
لا، أنا داخل في شغل جديد لسه.
انا بسأل شغلتك ديت ولا زي ما بيعمل كتير من اخواننا في مصلحة من المصالح بيعمل اللي انت بتقول عليه دول؟
لا لا لا، ده مهنيتي انا، يعني بطلع حاجات كتير زي كده شريعة مثال.
سأجيبك ان شاء الله. طيب، معنا اتصال اخر. سلام عليكم. يبدو ان اتصال انقطع، على صاحب الاتصال ان يعود للسمر سنة. الاخ الحبيب الذي سأل عن حكم البيع بالتقسيط وقال يعني انا فلان يأتي يريد ثلاجة وأنا أشتري الثلاجة وأسدد ثمنها ثم أقول له احمل ثلاجتك، أقول للإخوة الكرام: أولا، البيع بالتقسيط قتل بحثا ولا حرمة فيه، ومع هذا فإننا ننصح الإخوة والأحبة الكرام ألا نلجأ إليه إلا في أضيق النطاق والظروف، لأنه دين بالتأكيد، والإنسان إذا مات وهو مدين يحبس عن الجنة حتى ولو كان من الأتقياء الأصفياء. فأسأل الله ألا يقبضنا وإياكم ونحن مدينين، اللهم أمين يا رب العالمين. وأقول للسائل الحبيب: إذا كانت تلك هي تجارتك أو هذا هو عملك وعندك محل، ولكن ربما لا يكون عندك هذه البضاعة، فيجوز لك أن تأتي بها. الشرط الأساسي أن تشتريها وأن تتملكها تملكا فعليا وليس على الورق، بحيث تكون هذه السلعة ملك يمين عندك، يعني طوع يمينك، بمعنى تتصرف فيها كيفما شئت بغض النظر هذا الرجل سيشتريها أم لا يأخذها. إذا كان الحال كذلك فمعاملتك صحيحة إن شاء الله جل وعلا، وإلا البعد عنها غنيمة. إذن الشرط الأساسي أن تشتري وتنقل السلعة إلى مخازنك أو إلى محلك، ثم يستلم منك لأن السلعة صارت عندك بغض النظر هو اشتراها أم غيره، فالسلعة صارت عندي، بارك الله تعالى فيك. طيب معنا أم يونس من المغرب، سلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا
يا شيخ. أنا كنت مريضة بالغدة الدرقية، ولما حملت قال لي الطبيب لم تستطيعي إنجاب وأجهدت، ولما أجهدت كان في عمر الجنين شهر ونصف، ولما أديته لحماتي عشان تدفينه رمته عزكم الله في النفايات. هذا سؤال. وسؤال ثاني يا الشيخ، لما سمعت في قناتك من خفين صوم عليه شهرين، صمت شهرين ولكن جاني صفار وقطع ذاك الصيام لمدة أسبوع، عاد كملت الصيام تاع شهرين.
لماذا صمت شهرين؟
الكفارة للإجهاد.
حاضر. معنا اتصال آخر. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. يبدو الاتصال انقطع، يعاود الاتصال بنا مرة ثانية. أختنا الكريمة التي اتصلت من المغرب وقالت مريضة بالغدة الدرقية، فأخبرها الطبيب أنها لا تستطيع الإنجاب ولا بد من الإجهاض، ثم عندما تم الإجهاض لم يدفن، أخذته حماتها أو أم الزوج وألقته في القمامة أو الحمام أو ما شابه ذلك. أقول لها: الفتوى الشرعية في مثل هذه المسائل تنبني وتتوقف على الرأي الطبي الصحيح، بمعنى إذا كان طبيبا ثقة مسلم يتقي الله ورأى أن الحمل يتعارض مع المرض بالغدة الدرقية وأن ذلك يصيب الجنين بمآسي وأخطار يكون في خطر على الأم الحامل، في هذه الحالة نسمع للرأي العلمي وننزل عليه ويتم الإجهاض وإسقاط الجنين، لأن هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. وفي هذه الحالة أيتها السائلة الكريم، سواء كان شهرين ثلاثة أربعة فإنه يدفن، أما إذا ما فعلته فهو تتحمل وزره أمام الله تبارك وتعالى، بل علينا أن نستغفر الله ونتوب إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم تقول السائلة الكريمة: صمت شهرين متتابعين أو صمت شهرين كفارة للإجهاض. لا كفارة في حالتك هذه إذا كان الحال كما أشرت وكما بينت وكما أنا وضحت في الإجابة. متى يكون الصيام هذه كفارة القتل الخطأ؟ وأنا أشهد الله أن الإسقاط أو الإجهاض العامد المتعمد لا يكون قتل خطأ. يعني اثنين أحسن من واحد، وواحد أحسن من اثنين، واثنين أحسن من ثلاثة، وانظر فوقك وانظر تحتك وانظر لحد ما سرقوا الفلوس وجريوا، نسأل الله العفو والمعافاة. هذا إذا تم الإسقاط، أصل الزوج مش عايزه، أصل أنا خايفة على جمالي، إذا تم الإجهاض فهو جريمة قتل عمد وليس فيها أي نوع من الخطأ. أروني الخطأ الذي فيه، أروني. فالقتل الخطأ الإنسان كما لو صدم إنسانا بسيارته وهو يسير على سرعة يعني في داخل المدينة مثلا 30-50 كيلو مثلا ولا يتعمد، وإنما فاجأه فمات أو أرمى شيئا فسقط على آخر فأقتله، هذا قتل خطأ. يصوم شهرين متتابعين إذا لم يستطيع أنه يدفع الدية إنجاز التعبير في هذه الحالة. أما الإسقاط أو الإجهاض في معظم الحالات التي ليس فيها ضرورة كما أنا أشرت بالضرورة، إن الطبيب يقول أن هذا الحمل في خطر على الأم أو هو مشوه لا يمكن أن يتم، هذا ليس فيه أي شيء لأن هنا ضرورة والضرورة تقدر بقدر، ما سوى ذلك جريمة قتل عمد ليس لها إلا التوبة والاستغفار. طيب معنا الأستاذ أحمد من القاهرة، السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ لي سؤالين.
تفضل.
والدتي لما تيجي ترقينا الرقوة الشرعية احنا بنبقى كويفين بعد ما بترقينا الرقوة الشرعية، احنا بنخف الحمد لله. فهي اللي بيبقى فينا بيتنقل فيها، فهي تعمل ايه؟
حاضر سأجيبك. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يوم فتح مرحب.
ايوه فضلت الشيخ.
تفضلي.
عايز اسال حضرتك سؤال.
نعم.
احنا واخدين شقه في اسكان مبارك.
نعم.
يعني دفعنا نصه وفاضل النص الثاني. فالمحافظ بتاعنا بتاع كفر الشيخ مصمم ان احنا ندفع عن طريق البنك، يا اما ندفع يا اما ننطرق. فهل يجوز ان احنا نقعد في شقه ان احنا ناخدها بالربح مع ان المبلغ هيوصل لاكثر من 90,000 فضيله الشيخ؟
حاضر.
يعني مش عارفين نعمل ايه.
سأجيبك إن شاء الله.
يعني مش راضي حتى يخدنا نقصد عن طريق المد.
سنجيبك
عشان نتجنبوا الربا زي ما حضرتك عارف.
سنجيبك إن شاء الله. حاضر. أقول للأخ السائل الكريم الذي سأل أن أمه ترقيهم الرقية الشرعية، ويعني هذا يعني من فضل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أرجو أن لا يغفل عنها الناس والمسلمون. فالإنسان عندما يألم أو شيء يصيبه في بدنه، نبي علمنا صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من بدنك ثم قل بسم الله ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد أحاذر 7 مرات كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وغيرها من الأدعية. هو يسأل ويقول يعني الحمد لله نخف ولنخف، ولكن بمجرد ما يكون هذا ما كان يشعر به الواحد منا ينتقل إلى أمنا. نسأل الله أن يعافي الجميع، عليها أن تكثر بعدها من قراءة آية الكرسي الآية 255 سورة البقرة المعوذتين والإخلاص إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت وقالت أخذنا شقة في إسكان الذي لا بارك الله فيه، ويعني دفعنا نصفها وباقي النصف، المشكلة أن المحافظ لا يريد التقسيط إلا عن طريق البن. بالتأكيد هم أغرقوا الناس في الديون وفي المعاملات الربوية، وهذا من زمن بعيد، مثل هذه السيارات التي تملأ الشوارع البيضاء، 3/4 أخوانا بتعمل بالربا، نسأل العفو والمعافاة. يعني الله ينجينا يا رب. ولذلك اذكروني جيدا إن الاقتصاد الأمريكي أصابه من العام الماضي وغيره هذا نتيجة إغراق الناس في الربا. يعني هيجي زمن أن أسأل الله أن يوسع الجميع يا رب، أنا لا أقصد طائفة معينة، إنما أتكلم عن واقع مرير. سيأتي فترة زمنية معينة يعجز اللي خد شقة واللي خد سيارة واللي خد عن السداد، فماذا يكون الحال؟ السجن. نسأل الله العفو والمعافاة. إنهم شياطين الإنس، يعني الشيطان إبليس يتعلم منهم فنون الطرق وفنون الضلال. نسأل الله العفو والمعافاة. أقول للسائلة الكريمة دفعنا النصف وباقي النصف الآخر، ويعني يأبى محافظ المكان إلا التقسيط عن طريق البنك، وهذه مشكلة. أنا أقول للسائلة الكريمة إن كنتم في حاجة إلى هذه الشقة وليس عندكم سواها، وإذا تركناها سنجلس في الشارع ونتشرد، سددوا ولو عن طريق البنك، فهذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. أما إذا كنا في غنى عنها الله يغنينا عنها، نسترد ما لنا ولا نقسط عن طريق البنك. تخيلوا اللي هيقول لك عليه إسكان في متوسط وإسكان لمصلحة الشباب، لو إن الشقة إخواني تمنها مثلا 30,000 جنيه أو 60، أنا أضرب مثال، يصل مع التقسيط إلى ما يقرب من حوالي 90,000 و100,000 جنيه. فين بقى اللي بيرفعوا العبء عن كواهل الشباب؟ ما عشان يحوشوا الفلوس وخدوها وجريوا. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. طيب معنا محمد من الأسماعيلية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك يا شيخنا؟ الله يكرمك.
الله يبارك فيك.
أشهد الله أن أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله.
كان لسألك الدعاء يا شيخ الأول.
أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته.
آمين آمين يا رب. كان في سؤال جاي من السودان امبارح للشيخ مصطفى العدوي.
نعم.
فالشيخ مصطفى العدوي اللهجة طبعا كانت غريبة عليه شوية، والتبس عليه الامر ان السائل بيساله عن الغسل، اخد بال حضرتك؟ ولكن السائل ما بيسالش على الغسل، السائل بيقول ان كان فيه الوعاء اللي بيستحمى منه مفتوح، فالميه بتطرطش جوه الوعاء، اخد بال حضرتك؟ فهل الميه اللي جوه الوعاء دي نجسه ام لا؟ فأرجو
الحضور الأمر في الحضور يكون بيسمعنا دلوقتي. أعزك الله، جزاكم الله خيرا وبارك الله تعالى فيك. دائما يعني الشيخ مصطفى من الناس الأفاضل، نحسبهم كذلك لا نزكي على الله. طب نتلقى اتصال. سلام عليكم.
أيوة عليكم السلام.
مرحبا
فضلت الشيخ، أنا كنت بسأل حياتك سؤالين. أول سؤال، لو أنا بأخر العشاء علشان أقدر أصليها مع قيام الليل، يعني مثلا ممكن تكون الساعة 2 بحيث أن أنا أصليها ويصلي الاثنين مع بعض أتشجع يعني، هل ده غلط ولا لا؟ تاني حاجة، حضرتك لما بيمر الواحد مثلا بفترة ان بيبقى حاسس ان الدنيا صعبة جدا وان خلاص الدنيا مبقاش فيها امل ومش عارف ايه وكده، بس بيتقرب لربنا في الفترة دي، يعني هل لما الواحد يكون حاسس بالخوف ويقرب من ربنا في الفترة دي، هل دي بتتحسب ان ده يعني ان ربنا يقبل توبته، ولا هو علشان خايف من الحاجة دي فبيقرب لربنا؟
حاضر.
يعني دي توبة مؤقتة ولا ايه؟
سأجيبك ان شاء الله. حاضر. واصل طيب معانا ام احمد من السويس. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
زوجي متوفي وطلعت لنا فلوس اللي هي الجنازة، هل دي من حق الورثة ولا من حق انا دي؟
سأجيبك ان شاء الله. نجيب على الاسئلة. اقول للاخ الحبيب السائل، بالنسبة للسؤال اللي طرحه، أحيانا تكون اللهجة يعني خاصة، سواء كان في السودان أو الجزائر أو المغرب، وأنا ذكرت ذلك مرارا وتكرارا لكل إخواننا الذين يتصلون يتحدثوا اللغة العربية الفصحى وبهدوء، حتى يستطيع السامع أيا من كان من شيوخ الفتوى في القناة حتى يستطيع أن يتابع إن شاء الله سبحانه وتعالى. على كل حال أقول للأخ الحبيب، إذا كان يغتسل من الإناء والإناء مفتوح، ثم الماء الذي يغتسل به ويرتد من الأرض بعضه إلى الإناء مرة ثانية، غسله صحيح والماء طاهر إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي تسأل وتقول، تأخير العشاء حتى أنها تؤخر العشاء حتى تصليها مع قيام الليل، حتى يعني بتأخر للساعة 2، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أي العمل أفضل، قال صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها. لما سئل النبي أفضل العمل إيه، قال صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها. وأنا أقول للأخت الكريمة بارك الله، هل تضمنين عمرك حتى الساعة الثانية؟ تضمني عمرك حتى الساعة الثانية؟ بالتأكيد لا. إذن صلي العشاء في أول وقتها، ثم قومي بعد ذلك صلي ما شئت من قيام الليل إن شاء الله تبارك وتعالى. نفس السائلة الكريمة تقول، يعني احيانا نمر بظروف صعبه والانسان يرى ان الدنيا خلاص ضاقت وليس هناك امل، يوم يتقرب الى الله تبارك وتعالى. هي بتسال هل تحسب هذه التوبه لما انها توبه طارئه يعني مؤقته؟ نصيحتي لاخواني واخواتي، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. مشكله القطاع الكبير من لا يعرف ربه الا عندما تحل به المصائب او تنزل به الكوارث. أما في حال السعادة والرضا وفي حال الغنى والصحة فهو بعيد عن الله جل وعلا، وهذه مصيبة. نحن نحتاج أن نكون قريبين من الله في حال غنانا قبل فقرنا، وفي حال صحتنا قبل مرضنا. هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك الله تبارك وتعالى في الشدة. على كل حال، إذا تاب ورجع الإنسان فإن التوبة مقبولة إن شاء الله تبارك وتعالى، وليس التوبة مؤقتة، بشرط أن يقلع ويبتعد عن كل المعاصي ويعاهد الملك على الإصلاح فيما هو آت، وألا يعود مرة ثانية إلى مثل ما صنع إن شاء الله جل وعلا. سائلة تقول، مات الزوج وهناك مصاريف للجنازة، هل تقسم على الورثة أم أنها من حق الزوجة؟ لا، ليست من حق الزوجة، إنما تقسم بعد الإنفاق. يعني أنفقنا على الجنازة مبلغ وقدره 5 قروش، أنفقها ابنه، أنفقها عمه، أنفقها أخوه، هذا المال يعطى إليه إلا إذا سامح، هذا شأنه. ثم ما بقي بعد ذلك يقسم على أفراد، على الورثة، كل حسب نصيبه إن شاء الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام وبركاته. هل يجوز وقوف الأطفال 5 سنوات في الصفوف الأولى مع والدهم في المسجد؟ نقول لا يجوز لأن ذلك يقطع الصف. وإذا أردنا أن نعلم الأولاد يقف أبوهم إلى جوارهم على طرف الصف يمينا أو يسارا، لكن السنة الثابتة عن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صفوف الرجال، يليها الشباب إنجاز التعبير، ثم الأطفال الصغار، ثم النساء. النساء لأن لهم مكان منفصل يصلون أو يصلين فيه في معظم المساجد، إذن الأولاد يكونوا خلف الصفوف. كثيرا ما يحدث في المساجد لغط، ويحدث هرج، ويحدث يعني كثير من اللعب من أولادنا، فهم صغار السن وهذا يحدث كثيرا. فحتى نتجنب هذا أننا نصفهم على جنبي الصف يمينا ويسارا حتى يتعلموا من الكبار إن شاء الله تبارك وتعالى، وحتى لا يحدث الهرج والمرج الذي يحدث خلفنا في الصلاة إن شاء الله جل وعلا. السائل يسأل: هل المرأة المغتصبة تدخل في حكم الزانية؟ لا، المرأة التي اغتصبت لا تكون زانية، ولا يطبق عليها حد الزنا، ولا تحاسب على هذا أمام الله. رفع عن أمتي، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فهذا أمر خارج عن إرادتها إلا إذا تم هذا بإرادتها، هذا أمر آخر، لكن مغتصبة ومكرهة على ذلك لا تدخل في هذا الحكم أيها السائل الكريم. طب معنا اتصال أحمد من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخنا، خالتي بباب الإفت، ف في ناس ما بتعجبهاش الحاجة اللي هي بتجيبها، ففي محل هي بتتعامل معاه بتبعتهم ينقوا، ف يعني هم بيعرفوا سعر العباية من المحل،
تمام،
فهي بتديهم بسعر تاني إفت، فهي كده عليها حرج ولا حرام ولا ايه؟ عشان هي قلقانه.
سأجيبك، حاضر،
ماشي،
الله يبارك فيك. طب ام احمد، السلام عليكم. السلام
عليكم. السلام،
مرحبا باهل فلسطين.
تفضل. كيف حالك يا شيخ؟
نعم الحال.
الو.
ايوه اسمع حضرتك، تفضلي.
انا جوزي بيشتغل في وكاله الغوث في غزه، وله توفير بوفروا لهم الوكاله عندهم من مصارينا من الراتب تبعه، لهل ناخذ منه قرض؟ اذا اخذنا منه قرض بدهم يسدوه بردك، اعتقد في ربا، مع انه المصاري ادخارنا يعني من توفير راتبنا، هل هذا حلال ولا حرام؟
جزاكم الله خير، حاضر سأجيبك ان شاء الله. الاخ الحبيب الذي سأل ان خالته تبيع بالقسط احيانا، وهي عندها محل عبايات، واحيانا بعض الناس بعض النساء والبنات لا تعجبها ما عندها، فهي تقوم بارسالهم إلى محل آخر ينتقوا ما شاءوا ثم تقسط عليهم. دخلنا في شبهة الربا، هي ترسل الناس، نعم، ينتقوا ما شاءوا ويحددوا لها ما أرادوا، ثم تقوم هي بأخذ العباية ونقلها عندها ودفع ثمنها للرجل تماما، ثم تبيعهم ما شاءت. بدون ذلك نكون قد دخلنا في الربا أيها السائل الحبيب. أختنا التي سألت من فلسطين، الله أن يرفع الغمة عن أهل فلسطين وعن كل إخواننا المسلمين في كل مكان، لهم من راتب زوجها يعني أموال مدخرة، فهل يجوز أن تأخذ قرضا؟ وإذا أخذوا القرض سيكون بفوائد. أقول للسائلة الكريمة: لا يجوز، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، القرض بفائدة محرم شرعا، القرض بفائدة ربا، هذا ما يطمئن القلب إليه أيتها السائلة الكريمة، حتى ولو لي رصيد مدخر عندهم إن شاء الله تبارك وتعالى. يسأل السائل: حكم المعاشرة؟ طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا يا سيد.
يا فضيلة الشيخ،
تفضل حبيبنا، الله يبارك فيك.
سهلا بحضرتك.
إياك وعننا.
هي سؤال عندك بس.
تفضل حبيبنا.
أنا حصل نقاش بيني وبين أحد إخواتي.
نعم.
ف دار حوار بيني وبينه كده، وتعصبت وحلفت طلاق بالتلاتة ان انا اعمل كذا كذا.
ماذا قلت في لفظ الطلاق؟
قلت عليه طلاق لاعمل كذا كذا، علشان كنت هعمل اعلان لشقة ومبيعها. لما حصل حوار بيني وبين اخواتي.
تمام.
عشان بس هذا كل الموضوع.
هذا الاول ام الثاني ام الثالث؟
لا لا لا، انا قلت عليا الطلاق بالتلاتة انا اعمل.
لا لا، يعني اول مرة نقول هذا.
لا لا، اول مرة. لا لا لا، اول مرة.
وان شاء الله حق سيد يكون اخر مرة.
ان شاء الله، الحمد لله.
سأجيبك ان شاء الله، حاضر. الاخ الكريم طبعا اتصل اخر. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا ناصر.
لو سمحت يا فندم، كان حضرتك انا راجل موظف يعني حكومه، وبتقطع من المرتب بتاعي مبلغ ما يسمى بصندوق نهايه الخدمه يعني. وكل حضرتك المبلغ ده بيتقطع مني ومن العاملين بالشركه او بالهيئه يعني، وبيجي كل اخر حضرتك ما بنتم سن القانون يعني اللي هو سن الستين، بناخد اللي هو المبلغ اللي هو الاجمالي المكافاه، مكافاه صندوق نهايه الخدمه يعني.
تمام.
كنت عايز اعرف بس حضرتك يعني الحكم الشرعي بتاع من المبالغ دي كلها حضرتك بتتجمع وبتروح بنك يعني.
سأجيبك حاضر.
ربنا يبارك في حضرتك.
وياكم يا اخي الكريم. عبد الوهاب من سوهاج، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك يا عم الشيخ.
وياكم يا اخي الكريم.
الله يعزك. لو سمحت انا سؤالي عن موضوع المآذن، المآذن الخاصه بالمساجد، هل بناءها فيها شيء من البدعه ولا شيء يعني مش محرم او في شيء من البدعه؟
سأجيبك ان شاء الله.
جزاك الله كل خير.
وياكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نواصل الاجابه ان شاء الله سبحانه وتعالى. الاخ الحبيب الذي قال نقاش دار بيني وبين احد اخوتي، المهم قلت له على إيه علي الطلاق ان اعمل هذا الشيء، وهنا اقول له هذا لفظ من الفاظ الطلاق المعلق، معناه بالحرف الواحد يلزمني الطلاق اذ لم اعمل هذا الشيء او ان افعل هذا الشيء او لا اعمله، وهنا يرجع فيه الى نيتك، ان قصدت به الطلاق تحسب طلقة، وان لم تقصد به الطلاق تكفر كفارة يمين. اظن الامر واضح، العبرة فيه الى نيتك، قصدت الطلاق يحسب طلق، لا تقصد الطلاق فاردت حملهم على هذا الشيء عدم فعله او تركه، في هذه الحالة تكفر كفارة يمين ان شاء الله. الاخ الحبيب الذي سأل وقال موظف حكومة بيستقطع منه مبلغ شهري في صندوق نهاية الخدمة، لما بيوصل السن القانوني يعني يطلع المعاش، بنأخذ هذا المال، هو حلال ام لا؟ نعم، هو من قبيل التعاون على البر والتقوى، ليس في ادنى حرمة. هذا المال بيؤخذ من هذا الموظف، مثلا شركة او مصلحة حكومية فيها 30 40 مثلا او فيها 1000 2000 3 اكثر اقل، بيتم تجميع هذا ويتم استثماره بغض النظر بقى محطوط في البنك او في غيره، ده موضوع اخر، لكن عندما يخرج المجموعة التي تخرج كل عام، وبالتأكيد ليس كل المصلحة تخرج كل عام، لكن بيخرج مجموعة منها يأخذون مبلغا يستعينون به على أمر الدنيا والحياة، لا بأس إن شاء الله. الأخ الحبيب الذي سأل عن حكم المآذن في المساجد يسأل هي بدعة أم لا؟ أقول للسائل الكريم، نحن المسلمين للأسف نكلف أنفسنا أموالا طائلة فيما لا طائل من ورائه. هذه المآذن كم تكلف من الأموال؟ والمساجد ليست بمآذنها، إنما المساجد بعمرها، والمساجد بما يؤدى فيها من عبادات وبما يكون فيه من إرضاء لرب الأرض والسماوات. لكن النهاردة نقيم كل مكان يتسابق، هذه المأذنة في هذا الحي تكلفت، ولماذا تكون مأذنتهم أطول من مأذنتنا؟ لابد أن تكون مأذنتنا أعلى منهم ويتسابق الناس في ذلك، هذا تهريج. هذه الأموال لو ادخرناها ونفعنا بها المسلمين أولى، فقراء الحي أولى بها، يتامى الحي أولى بها، أهل الفقر أولى بها والحاجة، المدينون أولى بها، والله نحن نسأل عن هذا أمام الله تبارك وتعالى، أرجو أن يكف المسلمون عن ذلك لله تبارك وتعالى. تكفي ولو إشارة بسيطة ما يفيد أن هذا البناء مسجد إن شاء الله، لكن نتسابق بهذه التي نراها 30 و40 متر في الهواء، ما فائدتها إن شاء الله؟ طيب معنا اتصال أم كريم. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أيوة الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عايزة أسأل على حاجة. حضرتك سامعني؟
أيوة نعم اتفضلي.
لو سمحت، لو معاشرة الزوج لزوجته وهي في موضع السجود، هل هذا فيه حرمانية؟
حاضر سأجيبك.
ولو حصل يعني حمل من هذا
سأجيبك إن شاء الله. صلاة آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ عايز اسال سؤال يا شيخ.
اتفضلي.
دلوقتي ابن اختي اللي اتصل اللي انا اللي ببيع بالقسط.
نعم.
عايز افهم النبي عشان انا هو مش عارف يفهم حضرتك. انا جوزي مريض وببيع بالقسط عشان بساهم في البيت وعندي اولاد وبيت وكده وبساهم في البيت. فدلوقتي انا ببيع بالقسط، بجيب الحاجه من بعيد وبديها للناس وببيعها بالقسط. فمعظم الناس يعني في العبايات السمرة بيحبوا ينقوها يعني بيحبوا ينقوها. فأنا بتعامل مع شيخ بصاحب محل بيروحوا يتفرجوا على الحاجة وأنا بعد ما بيتفرجوا ويمشوا أنا بروح أشتري الحاجة دي بدفع ثمنها وبجيبها لهم في البيت يجي يخدم البيت بقول لهم بقدي كده. فدي عليا وز بالله عليك والنبي طمني أنا خايفة على صلاتي وصيامي.
قولي معايا قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا ما مش عملت حاجة يا سيدي بس أنا خايفة.
سأجيب. وصلت الرسالة. الأخت السائلة التي سألت عن معاشرة الزوج لزوجته وهي في وضع السجود، ربنا في القرآن قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف أن هنا بمعنى كيف، أي كيف شئتم بالكيفية التي ترتضونها رجال ونساء ما دام الأمر في موضع الحرث بعيدا عن الدبر، فلا بأس ولا حرج أيتها السائلة الكريمة. وإذا تم حمل بهذه بطريقة لا أي مشكلة فيها إن شاء الله. والأخت السائلة التي سألت الآن، وقلنا الذي قالته بالحرف الواحد ولكن يبدو هي لم تفهمنا، أقول لها أولا لا تقسمي بالنبي مرة ثانية، لا تقولي والنبي، أنا أعرف أنها لزمة في ألسنة الكثير من المصريين لكن هذا خطأ، ولذلك على من يقول والنبي يقول بعدها مباشرة لا إله إلا الله، فهي كفارة لحبيبنا النبي علمنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، صلى الله عليك يا حبيبي يا قرة العين يا رسول الله. أما فيما سألت الأخت الكريمة وهي قالت بالحرف الواحد الذي قلت أنا بالحرف الواحد أنها يعني تتاجر لتساعد، أسأل الله أن يوسع عليك وعلى كل المسلمين، اللهم أمين يا رب، يفرج كربنا وكربك وكل المسلمين. هي تقول أنها ترسل الناس ينتقون ما شاءوا ثم يحددون البضاعة التي أرادوها عند هذا الرجل، ثم هي تذهب إليه تدفع المال وتأخذ العبايات إلى بيتها ثم تبيع للناس. صحيح ولا حرج إن شاء الله، وليس عليك وزر فيما صنعتي، اطمئني اطمئني بارك الله فيك. السائلة لا تسأل يا أستاذ حكم المعاشرة في الحمام بين الرجل ومرأته، يعني هي ضاقت الدنيا في غير الحمام، يعني نسأل الله العفو والمعافاة. يعني أنا برجو من إخواننا بقى يبطلوا فرجة على الأفلام الخيبانة، يعني سبحان الله يا أخي في أي مكان ما شئت ما دام مكان يستركم، نسأل الله العفو والمعافاة. طب معنا اتصال. السلام عليكم، اتصال من دمياط. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا،
ربنا يعز حضرتك. والله انا كان بس عندي يعني استفسار وارجو من حضرتك انك تفيدني فيه بعد اذن حضرتك.
اتفضل حبيبنا، اتفضل اتفضل.
هو حضرتك انا ليا زميل في العمل هو يعني بيتعامل مع احد البنوك، البنك ده بيروح يعني يشتري عربيه، يعني هو بيروح معرض السيارات بيعرف تمام العربيه كام، ثم بعد كده ان هو يعني بيشتري العربيه بالكامل من المعرض السيارات ده، وبعد كده بيسلمها للمشتري ولكن بيزود عليه في خلال قسط 5 سنوات بيزود عليه حوالي 12,000 جنيه. فهل ده
سأجيبك إن شاء الله. حاضر. السائل الذي سأل قال زميل له يتعامل مع أحد البنوك، هذا البنك يشتري السيارة على لسانه كما ذكر، يشتري السيارة من المعرض ثم يبيعها بعد ذلك لهذا المشتري للإنسان هذا ثم يزيد الثمن عليه، هذا يسمى المرابحة. ما دام البنك قد اشتراها وتملكها تملكا فعليا جاز له أن يبيعك تقسيطا بأعلى من سعرها الفوري أو الكاش كما نقول، فلا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال يقول أعيش مع والدي في بيت واحد وأبي يراوض زوجتي بالزنا، حكم هذا؟ دخلنا بقى في الحاجات اللي تهم تغم والواحد يعني اتعقد من هذا الأمر، يعني نسأل الله العفو والمعافاة. أنا أقول للسائل الكريم اترك بيت أبيك فورا وزوجتك انقلها إلى بيت أبيها حتى تدبر لها مكانا تعيش فيه، قولا واحدا. يعني من إذا كنت تسمعنا الآن بعد ما تنتهي من الحلقة خذ زوجتك إلى بيت أبيها قولا واحدا وتجلس عندهم قليلا حتى تدبر مكانا لها ولو غرفة تجلس فيها حتى تنقذها من هذا الذئب، نسأل الله العفو والمعافاة. يعني هذا الرجل المفروض هذه ابنته يراوض ابنته على الزنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، والله إن القلب قد تعب، نسأل الله العفو والمعافاة يا رب، اللهم لا تؤاخذنا يا رب، اللهم أمين. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ في عندي سؤالين.
تفضلي.
حضرتك ابني شغال في السعودية وعايز يطلع الحج في حملات بس الحملات مكلفة عليه يعني فهو هيروح هو وزميله مواصلات على حسابهم ويجيبوا خيمة ويقضوا فريضة الحج ليه هل ده يقلل من أجر الحج يعني
سأجيبك إن شاء الله
وفي سؤال تاني
بلي.
أنا بالنسبة لزوجي أسلوبه يعني شوية صعب في البيت وأنا أعرف أن يعني حضرتك تقول أن الست ما تدخلش الجنة إلا برضا زوجها
تمام
فهو يعني على طول عبوسه يعني أسلوبه صعب شوية فإزاي أعمل إيه طيب علشان هو يعني الواحد ينال رضاه أو
سأجيبك
أو يتعامل معاه إزاي
سأجيبك إن شاء الله
شكرا
عفوا معنا اتصال آخر سلام عليكم قطع الاتصال يعود الاتصال بنا مرة ثانية السائلة التي قالت أن ابنها يعمل في السعودية يريد الحج لكن لا يستطيع أن يؤدي الحج عن طريق الحملات لكن من الممكن أن يذهب مواصلات وخيمة ويأجر ويجلس فيها هل هذا يقلل من حجه إطلاقا بشرط ألا يخالف النظام هناك حتى لا يدخل في متاهات نسأل العفو والمعافاة لكن إذا أدى الحج في حملة أو وحده أو منفردا جلس في الحرم جلس في خيمة جلس في فندق جلس في بين الأرض والسماء في أي مكان مقبول إن شاء الله بشرط ألا يخالف الضوابط التي يضعها أهل البلد فأهل مكة أدرى بشعابها ونفس السائلة تقول زوجي صعب في المنزل ويعني تقول سمعت أن المرأة لا تدخل الجنة حتى يرضى عنها زوجها هذا صحيح ولكن اسمعي أيتها السائلة الكريمة هناك أمر ينبغي أن ننتبه إليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها رضا الزوج وعدم رضاه سبب في دخول الجنة أو عدمه إنما هو يتعلق بالأمر الشرعي يعني زوج مثلا يجبر زوجته على معصية الله وإلا أنا غضبان عليك لا نقول له اغضب اغضب زوج مثلا يغضب لأتفه الأسباب ويسب ولا يريد ويعني مش عارفة ترضيه بأي شكل نقول له اغضب وخذ راحتك المهم هي لا تكوني مقصرة في حق من حقوقه وفي تأدية واجباته ساعتها أنت في أمن الله وأمانه حتى وإن كان عبوسا وإن غضب بارك الله تعالى فيك زوجة ملتزمة وزوج صاحب كبائر ومعاصي هل يزوجها ربها غيره يوم القيامة أم ماذا ربما تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى أيتها السائلة الكريمة لكن في الجنة لا يقرن بينها إلا وبين الصالحين طب هب أن هذا الرجل والعياذ بالله كان من أهل النار تتزوج هي من الحور العين يعني لأن هي ستكون من الحور العين وتتزوج غيره إن شاء الله سبحانه وتعالى إن لم يكن قد تاب وأناب ورجع إلى الله تبارك وتعالى هل يجب تغطية العينين في النقاب إذا كان بها كحل صارخ وحاد يعني ملفتة للنظر فيجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمري 25 عام وغير متزوجة بإذن الله سأؤدي حج هذا العام مع محرم لي هل النقاب واجب علي في يعني هذا السن حيث أنني محجبة لكن غير منتقبة قلنا مرارا وتكرارا أن النقاب فرض واجب على رأي جمهور أهل العلم وواجب من سن البلوغ وحتى الممات مش 25 ما قبل أو بعد ومش شرط حلوة ولا جميلة ومش شرط جميلة ولا سيئة أو دميمة مش شرط صغيرة ولا كبيرة لقد لم يكن هناك نص في هذا أبدا فعلى رأي الجمهور هو واجب هناك رأي لا نغفله يرى أنه فضيلة وليس فريضة الذي يطمئن قلبي إلي وأدين لله به أنه فرض واجب يعني أنا طالع الحج سامحوني مكتوب بالعمية هذا العام إن شاء الله أرجو الدعاء لي أن يتمها الله لي على خير وهل يجوز أن أعمل عمرة لأخواتي وزوجتي ووالد أحد أصدقائي الميتين جزاكم الله خيرا وأين تصرف زكاة الأموال الأبواب الشرعية ده أنا عندي في السؤال ثلاث أسئلة الأولاني أسأل الله أن يتم لك الحج على خير وأن لا يحرمنا وإياك الأجر والثواب وأن يجعلنا من الواقفين بأرض عرفات اللهم أمين يا رب العالمين طيب معنا اتصال سلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حالك فضيلة الشيخ
نعم الحال حبيبي
لي سؤال فضيلة الشيخ
تفضل
أنا خطبت فتاة وعقدت عليها العقد الشرعي
نعم
ثم وبعد فترة كنت في حالة غضب فترفضت بكلمة الطلاق ثلاث مرات قصدت بها التأكيد
ماذا قلت؟
ترفضت بكلمة الطلاق
نعم بها ماذا قلت لها؟ يعني الكلمة نفسها ما هي؟
أنا لم أقل لها ولكن ترصدت بها وأنا
أخبرني الوحيد. أخبرني أخبرني الكلمة التي قلتها.
قلت طالق 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 طالق.
يعني قلت هي طالق أو هذه الزوجة طالق مثلا.
نعم
نعم.
وأنا قصدت بها التأكيد وبعد فترة ذهبت إلى أحد الشيوخ فأفتوني أنها هذه تعد طلقة واحدة. لماذا؟ لأنني لم أدخل بها.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. الأخ الحبيب الذي سأل أنه خطب فتاة عقد عليها عقد شرعي فقال لها طالق أنت طالق ويقول قصدت التأكيد وسأل أحد الشيوخ قال هي طلقة واحدة لكن لم تدخل بها. لا هي طلقة واحدة نعم لكن ليس لأنك لم تدخل بها لأنه طلاق في مجلس واحد وهذا على رأي غير رأي الجمهور رأي ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وغيرهما أن الطلاق الثلاثي في مجلس واحد سواء مدخول بها أو غير مدخول بها يحسب طلقة واحدة وعلى رأي الجمهور الأئمة الأربعة يحسب نهائيا وبالتالي يجب عليك إذا أردت العودة إليها أن تعقد عليها من جديد. وأنبه المرأة الغير المدخول بها لها حكم شرعي تماما يخالف المدخول بها فالمرأة التي لم يدخل بها بعد لم يبنى بها لابد إذا تلفظ بالطلاق أو ألقى الطلاق عليها لابد أن يعقد عليها من جديد لابد أن يعقد عليها من جديد فإذا دخل بدون عقد كان زنا والعياذ بالله. طيب معنا أم يوسف من قطر. سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا عنا
وإياكم وبارك الله فيكم.
كان عندي بعض الأسئلة سيدنا الشيخ.
تفضلي.
أرجو الإجابة عليها.
تفضلي.
أول سؤال ما حكم مس المصحف للحدث الأصغر لم يتوضأ هل يمسكه أو أمسكه بحائل؟
نعم.
ده سؤال. السؤال الثاني أنا عندي ذهب يعني لا ألبسه لا أستخدمه يعني فهل يطلع عليه زكاة
للزينة
وما حكم الذهب حتى لو كنت بلبسه؟
نعم.
السؤال الثالث كيف يكون رد الشيطان إذا جاء للوسوسة في العمل يعني ليفسده يعني يقول إنه رياء أو نفاق فكيف يكون يعني سبل التخلص من وساوس الشيطان؟ جزاكم الله خيرا.
وياكم عزكم الله. أختنا الكريمة طبعا اتصال آخر. سلام عليكم. سلام عليكم.
أيوة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك يا سيدنا الشيخ. بقى بعد إذن حضرتك كان عندي سؤال بس.
اتفضلي.
أنا معايا ولدين معايا محمد وسيد. في محمد ما عملناش سبوع وقلنا إن شاء الله هنبقى نخرج اللي نعمله بسبوع ده لله. وحصل فعلا وخرجنا لله يعني قبل ما يتم شهر كده كنا خرجنا.
تمام.
وبعدين الطفل الثاني ربنا كرمنا وقلنا باذن الله هنعمل عقيقه وبعدين قلنا اما ربنا يكرمنا بالفلوس فالحمد لله الفلوس موجوده بس جينا نسال كنا نشتري لحمه يعني ونطبخ وكده ونوزع لله فجينا سالنا قالوا ان لازم ان احنا نذبح فهو الحقيقه يعني هي مش مستثمره للدرجه دي يعني ان احنا نذبح يعني ذبيحه او كده فكنت عايز اعرف من حضرتك نعمل ايه بس.
حاضر
ماشي ماشي شكرا قوي.
الله يبارك. السائلة التي سألت عن حكم مس المصحف وهي على يعني محدثة حدث أصغر يعني على غير وضوء لأن عندنا الحدث نوعان أصغر هو الذي يوجب الوضوء ونواقض الوضوء هذا يسمى حدث أصغر أما الحدث الأكبر فهو الجنابة. طيب بالنسبة للإنسان يمس المصحف هو على وضوء أم لا؟ الأفضل وهذا موجود في آداب تلاوة القرآن الكريم أن يكون الإنسان على وضوء أن يستقبل القبلة وأن يمس طيبا وأن يستاك لأنه يقرأ كتاب الله ويجالس الملائكة. لكن هب أن إنسانا انتقض وضوءه يقرأ القرآن ويمس المصحف أم لا؟ نعم يجوز ولا وزر عليه لكن ترك الأولى والأفضل إن شاء الله تبارك وتعالى. هي تسأل نفس السائلة عن الذهب الذي عندها ربما لا تلبسه وأحيانا تتركه وأحيانا تلبسه وللزينة هل عليه زكاة؟ قلنا مرارا وتكرارا إذا كان الذهب مدقرا ذهب لحفظ المال فيه الزكاة قولا واحدا ولا يسأل في هذا. أما إذا كان للزينة التي تستعمله نساءنا وبناتنا فهناك رأيان في الفقه. رأي الجمهور لأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد لا زكاة فيه مهما كانت قيمته حتى لو كان بملايين. ورأي الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه فيه الزكاة ما دام للزينة وبلى حتى ولو كان للزينة ما دام قد بلغ النصاب ومر عليه عام هجري كامل، النصاب 85 جرام ذهب. أنا أميل لرأي أبي حنيفة لأنه الأحوط والأخذ بالأحوط أولى. بعض إخواننا وقتنا لك أن أخذ رأي الجمهور، قلنا مرارا وتكرارا لا يحتج برأي مذهب على مذهب. نفس السائلة تقول كيف السبيل للتخلص من وساوس الشيطان ورده، خاصة أنه يدخل معنا في العمل أن هذا رياء وهذا سمعة وهذا لا أقوله، لو اتبعنا رأي الشيطان ما فعلنا الخير أبدا، ونريد أن نعمل أو نعرف نسبة قبول أو أن قبول هذا العمل، انظروا إلى نسبة دخول الشيطان فيه، فكلما كثر دخول الشيطان في العمل فهذا دليل على قبوله لأنه يريد أن يفسده. نصيحتي أخلصي نيتك لله واستعيني بالله جل وعلا وامضي في طريق الخير ولا تلتفت وراءك، فإن الشيطان سيفر منك إن شاء الله جل وعلا، بمعنى لا تستجيبي له. أختنا التي قالت يعني رزقنا ولدين، الأول لم نعمل له عقيقة عملنا له سبوع، وعلى فكرة السبوع هذا لا أصل له في الدين، بدعة، والسبوع بيكلف كثير، طب ما نعمل حق سنة النبي صلى الله عليه وسلم العقيقة يعني، بل السبوع أحيانا بيبقى فيه كفر بنعم الله، مش كفر يخرج من الملة، لا، عندما يقومون اللي هو بيسموه رش الملح ده بقى والحبوب السبع والحبوب الخضراء والصفرة والقمح، طب وهذا الناس يدوسونه ويطؤونه بالأقدام، أليس هذا كفر بنعمة الله تبارك وتعالى؟ ونخبط له على صفيحة ونخبط له على خيبة ونقول لك عشان الواد يبقى قوي البنية كده ما شاء الله، لا أحلى ولا أجمل من سنة النبي تحفظ أبناءنا، هذا يعني لا أصل له بل ربما يكون محرما، فلنتقي الله تبارك وتعالى. هي تقول في الثاني أردنا أن نعمل عقيق لكن الظروف المادية لم تسعفنا، هل ممكن نشتري بعض اللحوم؟ لا يجوز، العقيقة سنة مؤكدة على القادر المستطيع. إذا كنا غير قادرين الآن أيتها السائلة الكريمة ننتظر إلى أن ييسر الله تعالى أمرنا، بعد سنة بعد اثنين بعد 10 سنين، حتى الإنسان ممكن أن يعمل لنفسه عقيقة حتى لو عنده 60 سنة ما دام أبوه لم يصنعها له ويؤجر عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولا تستديني ولا تكلفي نفسك فوق طاقتها، فإن الله تبارك وتعالى ما كلف الناس فوق طاقتهم، أيتها السائلة الكريمة. صاحب السؤال بتاع الحج صلى الله عليه يكرمنا وياك بطاعته، هل يجوز أن أعمل عمرة لإخوتي وزوجتي والد أحد أصدقائي الميت؟ إذا كانوا على قيد الحياة فلا يجوز، أما إذا كان غير يعني على غير قيد الحياة مات يعني بالمعنى البسيط يجوز لك، ولكن ما ينفعش من التنعيم تطلع المدينة وترجع إن شاء الله سبحانه وتعالى أو أي مقات، فميقات التنعيم إنما ميقات الحيض والنفس. أين تصرف زكاة الأموال؟ الأبواب الشرعية، نبي ربنا في القرآن علمنا الفقراء والمساكين العاملين عليها مؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية الموجودة في سورة التوبة، ولا يشترط أن تتوافر كفة هذه الأبواب أو المصارف الثمانية الموجودة في سورة التوبة الله يرضى عنه عنك، ولكن نعطي فقير ومسكين أو طالب علم وما شابه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ما الحكم لمن منعته السلطات من دخول مكة للحج فاضطر إلى خلع الإحرام للدخول؟ عليه أن يعود إلى الميقات وعليه دم، عليه الدخول إلى الميقات وعليه دم. بعض إخواننا يعني احنا قلنا نحترم القوانين والتنظيم لأنه في صالح المسلمين، لأن تخيلوا لو يسر الحال لكل المسلمين وراحوا داخلين كلهم على مكة تحصل كارثة، فهذا الأمر أو هذا التنظيم هو في الصالح العام في صالح المسلمين، فلا ينبغي أن نتحايل عليه، هذا ما يطمئن قلبي إليه. هو خرج بتأشيرة معرفش عمالة بتأشيرة خدمة عمال حجيج، هم بينظروا في التأشيرة فيها تأشيرة حج بتدخل، ليس فيها تأشيرة للحج الله يرضى عنه وعنك بتمنع، يوم يعملوا خلع الإحرام لابد من رجوعك للميقات الذي دخلت منه وعليك دم، هذا لا خلاف عليه، نسأل الله العفو والمعافاة. فأنا أرجو من إخواننا أن نلتزم، فالالتزام أولى وأفضل وفي مصلحتنا جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب إذا دخلت مكة للحج ولم أرتدي لبس الإحرام ماذا أفعل؟ ما ذكرناه، الأمر واضح، لابد أن تعود إلى ميقاتك وعليك دم، لابد أن تعود إلى ميقاتك وعليك دم. زوجي نعطب معنا اتصال. سلام عليكم.
وعليكم.
مرحبا،
ازيك فضلت الشيخ؟
الله يرضى عنك.
أنا اسمي فاطمة حضرتك.
مرحبا يا فاطمة. نعم
دلوقتي حضرتك أنا متجوزة بقالي سنة وجوزي يعني قعدت فترة خطوبة 4 شهور معرفتوش، أنا والدتي شغالة بعد ما اتجوزت
اهله اتخانقوا معانا بقى وفي الشارع يا خدامين والكلام ده كله. فانا اتحزب فيا وبعدين راحوا مشوا.
سؤالك سؤال حضرتك ايه السؤال؟
نعم
السؤال ايه
دلوقتي حضرتك؟ كل شويه يحلف بالطلاق عليا.
الله
ربني في الحسين. دلوقتي في خلافات ما بيننا. كنت حامل
اختي الكريمه. هل تسمع هل تسمعينني ام لا؟
اتفضل.
ارجو ان تذكري سؤالك والالفاظ التي قالها في الطلاق بعيدا عن الحكاوى.
طيب اوكي. هو كل شويه يقول كل شويه يعني حاليا يحلف بالطلاق. ده تاسع طلاق يحلفه عليا.
اريد ان اعرف اللفظ الذي قاله.
انت طالق بالثلاثه وكل شويه اغضب يتصل بيا في التليفون. انت طالق بالثلاثة والالفاظ ده مش يعني
انت عفوا لا اريد الالفاظ. انا يا إيه؟ اختي الكريمة انا اريد الالفاظ. انت طالق بالثلاثة في وقت واحد ام متفرقات؟
انت طالق طالق طالق
في وقت واحد ام متفرقات؟
مش فاهمة حضرتك.
يعني في مجلس واحد في وقت واحد كده قالك انت طالق
بعدها.
انت طالق 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 وبعدين يا اختي افهميني
يعني
ارجو ان اعطيني فرصه افهميني. الله يصلح حالك.
اتفضل يا فندم نستمع حضرتك كويس.
افهميني الله يرضى عنك. انت طالق في نفس المجلس خمس ست مرات وبعد اسبوع بعد اثنين بعد شهر كرر الكلام ده ثاني؟
يعني حضرتك كل 15 يوم في مشاكل. انا يعني في مشاكل هو مش كويس.
جيد جيد عرفنا انه انسان سيء. عرفنا هذا.
أيوة
عرفنا هذا. انا اسال يا اختي الكريمه عن الطلاق. ثلاث مرات فعل هذا اكثر من ثلاث مرات متفرقات؟
كل ما 15 يوم.
وضحت واضح السؤال وساجيبك. واضح السؤال. معنا فاطمه من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل سؤالين جزاكم الله خيرا.
وياكم. اخفض التلفاز واسمعيني من الهاتف. تفضل.
أنا زوجي أعلم أنه يأخذ قرضا ربوي. هل أأتم على ذلك؟
حاضر سأجيبك.
السؤال الثاني من فضلك هو أنا إذا أنا التزمت يعني أنا عمري 28 سنة التزمت منذ يعني سنة ونصف تقريبا ألبس خمار وقفازين والحمد لله لكن لا أرتدي النقاب لأنه يرفض. هل أأثم؟
حاضر أجيب على السائلة التي سألت متزوجة من سنة. المهم حصلت مشاكل مع الزوج فقال لها أنت طالق أنت طالق. كل 15 يوم يقول لها هذا الكلام وقالتها أكثر من ثلاث مرات. أيتها السائلة الكريمة أنت محرمة عليه. أنت محرمة عليه. أنت محرمة عليه. ولكن حتى تستطيعين الابتعاد لابد من الله يرضى عنه عنك أن تحصلي على قسيمة الطلاق. تحصلي على قسيمة الطلاق. يعني طلق رسمي عند المأذون. طب مش عايز يطلق رسمي عند المأذون اخلعيه في المحكمة. زوجي يأخذ قرض ربوي. هي السائلة تقول هل إثم علي؟ لا ما عليك إثم ولا وزر ويتحمل وزره أمام الله سبحانه. لكن إن صحيح في الله التزمت منذ سنة ونصف أتلبس الخمار والقفازين وهي تريد النقاب لكن زوجها لا يريدهم. أقول للسائلة الكريمة لا نريد مشاكل في داخل البيت وحاولي أن تجتهدي في أن تدعي له بظهر الغيب وأنت ساجدة أن يرقق قلبه حتى تستطيعين لبسه إن شاء الله تبارك وتعالى. زوجي ذاهب إلى الحج وأريد أن أذهب معه وليس معي مبلغ الحج كامل. الشركة التي تسفرنا على استعداد يعني لتقاضي باقي المبلغ بعد عودتنا. أقول للسائلة الكريمة إذا كان عندنا من الأموال أو العقارات أو السيارات ما يسدد هذا المبلغ اذهبي لا حرج ولا بأس ونكتب ورقة للشركة أو إيصال أو شيكات أو ما شابه ذلك ونخبر أبناءنا إذا أتتنا المنية هناك أن نسدد من هذا الدين أو نسدد هذا الدين من الموجود عندنا من أراضي أو عقارات أو أموال أو شابه ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما إذا كنا ليس عندنا من عقارات أو أصول تسدد هذا الدين لا يجوز الذهاب. أتى رجل إلى النبي وقال أأستدين لأحج؟ قال لا. ربنا قال ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. المستطيع لا يكلفه الله نفسا إلا وسعها. السائل يقول حكم المبيت بالمزدلفة أيام التشريق لأنني لم أجد في منى مكان أو حجز. والله إذا كان الحال كما ورد يعني احضر ولو جزء من الليل يعني أذهب إلى إذا عدمت الأماكن يعني خلاص لا أجد مكانا في منى للزحام الشديد ولا أجد مكانا أجلس فيه وهذا أمر متعذر هنا ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. أحضر جزءا من الليل ثم أعود إلى مسكني أو إلى مكاني في المزدلفة. أما إذا كانت هناك أماكن وبإمكانك أن تجلس أو تبيت فالأولى أن تبيت. صليت صلاة العصر وعلمت في الصلاة أن في بدني نجاسة، هل أعيدها أم لا؟ إذا صلى الإنسان صلاة ثم تيقن أن هناك نجاسة على بدنه أو في ثيابه بطلت صلاته، بطلت الصلاة، صلاة باطلة، يخرج من الصلاة ويزيل النجاسة ثم يدخل في صلاة. أما إذا اكتشفها بعد انتهائه من الصلاة فالصلاة صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. رمى زوجي ورقة كروم بخضراء، معرفش بزرفة أن يأكلها خروف، لدينا أن بها مرض، وعندما سألت لماذا قال يجب أن يأكل الطير من طيب مثلنا، هل لهذه الدرجة؟ نعم، يعني سبحان الله، يعني هل لأنه حيوان نرمي له ما هو فيه الأمراض؟ هذا لا يجوز شرعا، فعلينا أن نتقي الله في هذه الحيوانات لأنها ستسألنا أمام الله إذا آذيناها في طعامها أو شرابها إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهو على صواب، لدي مرض مزمن، فماذا إذا ماذا لي إذا صبرت؟ قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهو رصيد مدخر لك، إذا صبرنا على ذلك غفرت الذنوب والأوزار إن شاء الله تبارك وتعالى. قبل أعوام كثيرة، طب أخونا الكريم بيقول لي عايزين نختم، الأحبة الكرام يعني وقت الحلقة انتهى، احنا جاوبنا على كل الاتصالات ومجموعة من الرسائل، أود فقط أن ألفت نظر إخواننا الأكارم إلى أن موعدي الخميس سيتغير بدءا من الأسبوع القادم، سيكون يوم الأحد، سيكون الأحد، أبدأ الأحد القادم بدلا من يوم الخميس مع فضيلة الشيخ طلعت، يعني لا نستطيع أن نرفض له طلبا لأنه من الأفاضل الذين نعزهم، فهو لا يناسبه الأحد، سنبدل معه إن شاء الله تبارك وتعالى نزولا على رغبة الشيخ، أسأل الله أن ينفع به، اللهم أمين. فيكون موعدنا دائما، نعم يكون دائما موعدنا الأحد والجمعة إذا كان في عمرنا بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو يعني حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي ساعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي غامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.